إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، شهر المحرم فاتك العذر، أوجعت قلب الدين يا شهر، أم أن شيمتك الخلاف على آل النبي وشأنك الغدر؟ أم أن شيمتك الخلاف على آل النبي وشأنك الغدر؟ تالله لا أنساهم اضطهدا، أيطيب عيش وابن فاطمة نهبت حشاه البيض والسمر؟ ترات الله لا أنساهم اضطهدا حتى يضم عظامي القبر، حرم المناسك أن يؤديها بمنى، فكان قضاء أهل نحر أفديه مستلما بجبهته. وش استلم بالجبهة؟ أفديه مستلما بجبهته حجرا أنا السنة عيدي وحجي تعين بأرض لطفو أرض أضحي بالصناديد الذي حولي يوقو هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع لجفو وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته، ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شبا ابتدي بالتلبية والناح ما بين الأطنة نوع بصوب المشرعة وانظر قمر عدنان غا وناب وسط المعركة يا للولد وارفع جثته أنا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى: كيف يبني القرآن الكريم المجتمع المثالي؟ مقدمتان ثم نقطتان. المقدمة الأولى: لماذا نرجع إلى القرآن الكريم؟ ما هي الحاجة لأن نسأل القرآن هذا السؤال؟ يا إخوة، من أعقد الأمور وضع قانون للبشر، ليس قضية سهلة أن تضع قانوناً يضبط المجتمعات ويربط علاقات الأب مع ابنه، الأخ مع أخيه، الجار مع جاره، ليست القضية سهلة أبداً. الإنسان معقد للغاية. ولدك وهو فيه جيناتك وفيه ورث ورثه من صفاتك، ومع ذلك ربما يصعب عليك أن تسيطر عليه، أن تتحكم فيه، أن تؤثر عليه، وربما يختلف معك اختلافا كبيرا، وهو ولدك، فضلا عن شخص لا تربطك به علاقة قوية. الرابطة بين المجتمع وأفراده تحتاج إلى قانون، والبشر يعجزون عن وضع قانون مثالي. مهما استطاع، مهما أرادوا، لن يستطيعوا، لن تفيد التأبيد كما يقال. طبعا هذه القضية احنا عندنا أدلة عقلية عليها وأدلة وجدانية. لما تأتي إلى الوجدان، مجتمعات البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا اختارت قوانين متعددة، اختارت أنظمة متعددة في الاقتصاد، في إدارة شؤون المجتمعات، وتراها كل فترة تبدل وتغير وتلاحظ الخلل والنقص وتغيير وكذا. هذا واضح. البشر مهما أرادوا لن يستطيعوا الوصول إلى قانون كامل، لا يمكن. واضع القانون لابد أن يكون عالماً بالخفيات، عالماً بالدقائق، لابد أن يكون واضع القانون لا مصلحة له بين البشر، لأنه إذا عنده مصلحة سيجير القانون له، أو سيتهمه الناس أنه جير القانون له فلن يطبقوا هذا القانون. لابد أن تكون عنده ضمانة يستطيع بها تطبيق القانون، لابد عنده سلطة وقوة يقدر بها يضبط تطبيق هذا القانون. إذن هذه الشروط العقلائية لو طبقتها لن يوجد أحد يستطيع وضع قانون كامل إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن المفروض أن يرجع في مثل هذه الشؤون الاجتماعية الأسرية الفردية إلى القرآن الكريم، هذا أولا. ثانيا، إحنا طبعا الليلة صحيح العنوان اجتماعي لكن هو في الواقع قرآني. إحنا عندنا آية، آية 90 في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره. هذه الآية ساقف عندها وقف فيها نحو من التفصيل. لماذا؟ شنو الحاجة أن نحن نوقف وندقق ونفصل هذه الكلمة وش تحتمل وليش جت هالشكل؟ شنو السبب؟ طبعا هذا أولا فيه ثواب التدبر في القرآن، وثانيا وهذا مهم جدا، أن القرآن مع الأسف الشديد مهجور، ومن شواهد هجرانه أنه لو طلب منك الآن أن تستدل على كونه كتاب معجزة ربما لن تستطيع الجواب، مع أن دليل صدق نبينا هو هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي هو المعجزة اللي نقول عنه معجزة خالدة. لو واحد طلب مني أثبت إعجازه ربما لا أستطيع إثبات الإعجاز، وما هذا إلا لبعدي عن هذا الكتاب وعدم تدبري في آياته. فإحنا بنجيب مع أن الآية قصيرة بعض الوجوه البلاغية الأدبية التي تبين أن هذه الآية رغم قصرها فيها من الأسرار والدقائق الشيء الكثير. خلصنا من المقدمتين. النقطة الأولى، وقفة مع مفردات هذه الآية. أول شيء المفردات الإيجابية، إن الله يأمر، أمر الله في هذه الآية بأمور ثلاثة. المفردة الأولى إن الله يأمر بالعدل. العدل ما هو؟ مختصر القضية، العدل قيل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا عليه أيضا روايات. العدل قيل بأنه الإحسان، عفوا قيل بأنه المساواة، قيل بأنه الوسطية، عدم الإفراط والتفريط، هذا هو العدل. واضح، ماكو كلام أكثر من هذا. بس في ملاحظة، قال بعض المفسرين كصاحب الميزان العادل ينقسم إلى قسمين، عدل فردي وعدل اجتماعي. كيف عدل فردي؟ يعني أنت أحيانا تعدل على نفسك، على بدنك، على روحك. شوش عرفنا العدل احنا تونا؟ اعطاء كل ذي حق حقه. شو البدن ما له حق له، الروح ما لها حق له. رسالة الحقوق لاحظها، يوجد حق للسان، يوجد حق للسمع، يوجد حق للبصر، يوجد حق فردي على البدن على الروح. يقول السيد ولكن هذه الآية لا تتكلم عن هذا الحق، كلامها عن حقوق الآخرين. هذه آية اجتماعية، لو لاحظت بقية الكلمات كلها متوجهة إلى الآخرين، إلى الحقوق الاجتماعية، فهي تريد العدل مع غيرك، كيف تكون عادلا مع غيرك. هذه أول مفردة خلصنا منها. المفردة الثانية والإحسان. ما هو الإحسان؟ بسيط معنى الإحسان. الإحسان يا عزيزي، وإن كان في آراء شوية حين بجيبها آراء أخرى، بس الرأي اللي يبدو بأنه ظاهر الآية، الإحسان هو أن تعطي بلا مقابل. يعني مثلا أعطاك 1000 ريال، تعطي 2000، هذه 1000 الزائدة لا مقابل عليها، يقال عنها إحسان. أو مثلا أساء إليك إساءة فلم تسئ إليه، هذا إحسان. أو أساء إليك بمستوى أنت ما وصلت إليه، أسأت له بمستوى أقل، هذا ترى إحسان بعد. أو أعطيت من دون طلب، هذا أيضا إحسان. ذكرنا 3 أمثلة، خلاص كافي، هذا هو الإحسان. خلصنا من المفردة الثانية. قبل لا أروح للمفردة الثالثة خلنا نجيب بعض الآراء. بعضهم قال الإحسان هو الواجبات، عفوا العدل هو الواجبات والإحسان هو المستحبات. بعضهم قال لا، العدل هو العقائد والإحسان هو الفعل هو العبادة. بعضهم عكسها، قال العدل هو العبادة والإحسان هو العقيدة. قسم قال العدل هو موافقة الباطن للظاهر، هذا عدل، والإحسان أن يكون الباطن أفضل من الظاهر. هذه الآراء أنا جبتها بشكل سريع مثل ما لاحظت، لأنها حسب الظاهر خلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية أكرر المعنى اللي ذكرته، العدل مع الناس إعطاء كل ذي حق حقه، الإحسان مع الناس أن تعطيهم بلا استحقاق، أن تعطيهم زيادة، هذا يقال له إحسان. خلصنا من مفردتين. مفردة الثالثة بعد الصلاة على محمد وآله، وإيتاء ذي القربى. هذه القربة هذه لا فيها رأيين، رأيين هم لهم وزن، ولهذا شوي نحتاج نوقف. رأي الأول أن القربة هنا هم قرابة الإنسان، يعني الآية الكريمة بعد ما قالت اعدل مع الناس وأحسن إلى الناس خصصت القرابة، قالت ولا تنسى قرابتك، اعدل فيهم وأحسن إليهم. تأكيد بتسألني الحين تقول هذا مو زيادة، لما يصير القرآن يكرر ويجيب أشياء ما لها داعي، ما دام هو قال العدل والإحسان هذه تشمل الأسرة أيضا، تشمل العائلة، لماذا يخصص العائلة هنا؟ جواب هذا يسموه في اللغة ذكر الخاص بعد العام. العرب أحيانا يذكرون شيئا عاما يشمل أفراد متعددة، يخصص بعض الأفراد لأهميتها. طيب يا مفسرين، لا ويذكر العائلة لوحدها، ليش القربة تذكر لوحدها؟ قالوا عاد أنت هذه املأ الفراغ بها، مثلا لأن القرابة أحيانا تنسى، وهذا واقع ترى. بعض الناس عين عذاري يروح إلى البعيد ويعطي البعيد، مع أنه شرعا حتى في الصدقة وحتى في العطاء الأولى أن تعطي قرابتك، الأولى أن تعطي هؤلاء، ما يروح إلى البعيد إلا بعد أن يسد هذا الفراغ، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. البعض أخلاقياته خارج البيت، داخل البيت مو ذيك الأخلاق. فإذا ليش ذكر القرابة؟ قسم من المفسرين قالوا ربما لأن الإنسان أحيانا يغفل عن قرابته، يكون مع البعداء حسن لكن مع القريبين يغفل عنهم، بل ربما يحسن إلى البعيدين لمصلحته، ليش؟ حتى سمعة عند الناس، بينما القريبين لا يستفيد شيء إذا أحسن إليهم. فالقرآن يذكر هؤلاء القريبين لأنهم توجد أهمية في ذكرهم. خلصنا من الرأي الأول. رأي الثاني، قالوا بأن القرابة هنا هم آل محمد. اللهم صل على محمد. ما الدليل على أن القربى هنا هم أهل البيت؟ قالوا أمران، أولا الروايات، عندنا روايات عن أهل البيت يفسرون فيها هذه الآية بأن القربى هم أهل البيت، وإيتاؤهم القربى إيتاؤهم حقهم من الخمس، فإذا القربى أهل البيت، هذا أولا. ثانيا، لعل مما يؤيد هذا الرأي شوي دقق وياي أن الآية مفردة. وش يعني مفردة؟ ما قالت ذوي القربة. حبيبي خليني أكمل المجلس، الله يخليك إن شاء الله ويحفظك. ما قالت ذوي، قالت ذي القربة، وهذا مفرد. القرآن إذا أراد العائلات، إذا أراد القرابات يستخدم ذوي، يستخدم الجمع، وهذا موجود في عدة آيات، مثلا الآيات التي قالت وإذا حضر القسمة أولو جمع، ما قالت مفرد، استخدمت الجمع لما تتكلم عن القرابات عموما. بينما إذا أرادت قرابة النبي فقط، روح إلى آية الخمس، شوف وش الاستخدام اللي استخدمته، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، مو ذوي القربى. فذوي غير ذي، ذي جماعة محددة معينة، هذه قرينة نصبها بعضهم على أن المراد هنا قرابة محددة معينة، ويضاف لها الرواية الموجودة أيضا، فهذه قرينتان على أن القربى هنا هم أهل البيت. رأيان موجودان، ذكرت بخدمتكم هذا الرأي الثاني وما يؤيده. والرأي الأول قالوا هو ظاهر الآية المباركة ما فيها أي تقييد، فهذا رأي وهذا دليله، وهذا الرأي وهذا دليله. انتهينا من المفردة الثالثة. صلوا على محمد وآله. المفردة الرابعة والخامسة والسادسة بنجيبهم ويا بعض، خلاص بعد لا تملوا، خلنا نجمعهم ويا بعض. الله أيضا ينهى عن أشياء ثلاثة، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الأشياء الثلاثة قيل وقيل وقيل اختلفوا فيها، بس احنا بنجيب رأي واحد بعد، توني قايل لا تملوا رأي واحد. قال بعضهم الفحشاء هو الذنوب المستورة، فحشاء إذا واحد والعياذ بالله ارتكب ذنبا لا يراه فيه إلا الله، هذا الفحشاء. وأما المنكر فهي المنكرات. وش يعني منكرات؟ ما ينكرها الناس، يعني ما يراها الناس فينكرونها،
فهي الذنوب الظاهرة، هذه المنكرات. ثالثا البغي، البغي هو الظلم والتعدي على حقوق الآخرين. فإذا المنكرات هي الذنوب الخفية، والعفو الذنوب الظاهرة، والبغي هو ظلم الآخرين، الفواحش هي الذنوب المستورة، المنكر هي الذنوب الظاهرة، والبغي هو الظلم. خلصنا من بيان مفردات الآية بحمده تعالى، انتهينا من النقطة الأولى، لا بأس بالصلوات. النقطة الثانية، بعض الوجوه البلاغية التي ذكرت في هذه الآية. أولا اختصارها، رغم أن هذه الآية تحوي الخيرات، تحوي كل شيء كما سأبين بعد لحظات، لكنها مختصرة جدا. شوفوا أنتم مباشرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والحكمة، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن، مختصرة لكن فيها أمر، فيها نهي، فيها موعظة، فيها أمر في بدايتها، فيها نهي في وسطها، فيها موعظة في آخرها. فرغم اختصارها إلا أنها حوت الأمر وحوت النهي وحوت الموعظة، هذا واحد الاختصار. اثنين شموليتها، هذه الآية كبيرة جدا، سأبين لك شيئا من شموليتها. أولا استخدمت الآية ال، وال يفيد العموم، ما قالت عدل يعني واحد من أشكال العدل، ولا قالت إحسان، قالت العدل، الإحسان. واستخدمت أيضا هناك الفحشاء، المنكر، البغي، لتشمل كل العدل، كل الإحسان، كل الفحشاء، كل المنكر. فاستخدام ال يفيد العموم، هذا واحد. اثنين الكلمات المستخدمة، أنا بس بأجيب مثال، بداية الآية استخدمت العدل والإحسان، هل كلمتين فيها الخير، كل الخير. يعني أنت المجتمع إذا أردته مجتمعا ناجحا مثاليا، خلي فيها الخصلتين عدل وإحسان. أما العدل لا يتعدى أحد على حق أحد، يعطى كل ذي حق حقه، ما في ظلم، ما في تعدي. تقول لي خلاص كافي، لو الآية سكتت هني ما يكفي، له لا ما يكفي، هذه لا تنتج السعادة، العدل لوحده لا ينتج السعادة، نحتاج مع العدل لشيء آخر وهو الإحسان. لو حصل لا سمح الله زلزال، بركان، كارثة، هل العدل يكفي؟ ما تحصل سعادة هني. هني لو كل واحد قال أنا هذه حقوقي، فلوسي جمعت بنفسي وعرق جبيني، ما لهم حق فيها، خليهم يروحوا، هني العدالة لا تكفي، نحتاج لإحسان. هنا القرآن أضاف للعدالة الإحسان، وترى هذه السنة الإلهية حتى في البدن، بدنك لو اقتصر على العدالة فقط، كل عضو يأخذ الدم اللي يحتاجه ويأخذ القدرات التي يحتاجها وفي أمان الله. يحتاج الجسم لإحسان أحيانا، كيف؟ إذا مرض عضو من الأعضاء سائر الأعضاء تتنازل وخلي الدم يروح هناك أكثر من بقية الجسد، خلينا احنا بمقدار طاقة أبسط شوية، تحس بالتعب، تحس بالإرهاق، علشان ذاك الجسم، علشان ذاك العضو يعود مرة ثانية. العدالة مهمة، لكن تحتاج معها إلى إحسان، تحتاج معها إلى قيادة وإيتاء ذي القربى. هذا التكامل الموجود في الآية فيه تمام السعادة الاجتماعية. خلصنا من هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة تسمى في اللغة الطباق. وش يعني الطباق؟ الآية جابت حاجة وقبالها شيء آخر، إن الله يأمر وينهى، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والباغي شوف كيف ثلاث أشياء قبالها ثلاث أشياء، أمر في قباله نهي. هذا يدل على دقة في استخدام كلمات ومفردات القرآن الكريم، كل كلمة هنا يقابلها كلمة هناك. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة الترتيب، الآية مرتبة بشكل عجيب جدا، أولا ابتدأت بالأوامر، بعدين بالنواهي، وختمت بالموعظة، عرفت أوامر وعرفت نواهي، الحين نوعظكم. والأوامر أيضا مرتبة، إن الله يأمر بالعدل، بعدين الإحسان، أول شيء الواجبات، بعدين المستحبات. فالآية فيها ترتيب دقيق جدا. هذه هي القضية الرابعة. القضية الخامسة ذكر المهم. وش يعني ذكر المهم؟ شوفوا الآية كانت تقدر تقول إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، ليش ما قالت يأمركم وقالت إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ لماذا حذفت الضمير؟ هذه لها غرض ترى بلاغي. السبب أن هذا مو مهم. كيف يعني مو مهم؟ مو مهم المأمور، ما حددت الآية من هم المأمورون. إلا تريدك تنتبه إليه الآمر، وتريدك أن تنتبه للأمر، ولذلك الشيء الغير مهم يحذف في الكلام. فهذه الآية تذكر لك الشيء الأساسي الضروري، وتحذف الأشياء التي هي غير مهمة، ولا تريد أن تحدد من هم المخاطبون. مو بس المسلمين، هذه الآية فيها سعادة أي مجتمع، ولذلك قالت إن الله يأمر، مع حذف من هم المأمورون. هذه ملاحظة خامسة. ملاحظة السادسة، حسن الاستفتاح. وش يعني حسن الافتتاح؟ بداية الآية، الآية في بدايتها استخدمت إن الله يأمر ثلاث كلمات. كل هذه الكلمات في محلها. أولا إن، هذه تفيد التوكيد، فاستخدام الآية في بدايتها لأداة توكيد، لأن ما سيقال شيء مهم، فأنت كعربي أول ما تسمع توكيد ينشد ذهنك. هذا واحد. اثنين، إن الله، ما قالت إن الرب ولا إن الرحمن ولا إن الرحيم ولا إن الخالق، استخدمت الله، لفظ الجلالة. لفظ الجلالة له هيبة، له جلال، له وقار. الذين إذا ذكر الله، من يسمع هاللفظ هذا يتأثر البشر، يتأثر المؤمنين خصوصا. فاللفظ هذا له هيبته، له جلاله، استخدامه هنا في محله. الآية نظرا لأهمية ما فيها تبتدئ بلفظ الجلالة. هذا اثنين. ثلاثة، يأمر. شوف في فرق يا عزيزي، إذا جاك أبوك قال لك صلي، وإذا قال لك مرة ثانية آمرك بالصلاة، هذا الثاني أوكد أشد. ذكر كلمة الأمر في هذا المكان فيها دلالة أوكد على أهمية الشيء. استخدمت الآية ثلاث أشياء، أولا أداة توكيد، ثانيا لفظ الجلالة، ثالثا يأمر. وطبعا لاحظوا أنها تستخدم فعل مضارع، يعني هذا الأمر مو خاص بزمان دون زمان ومجتمع دون مجتمع، هذا الأمر فيه صلاح المجتمعات دائما. إن الله يأمر دائما بهذه الأشياء. لأجل هذا وغيره، ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الآية جماع التقوى، التقوى كلها اجتمعت في هذه الآية. بل ورد أن إمامنا الباقر كان في نهاية خطبه يقرأ هذه الآية. بل ورد أن بعض الكفار أسلم ببركتها، فقط هذه الآية. عثمان بن مضعون مثلا، عثمان بن مضعون يقول أنا أسلمت في البداية مستحي، خجلني النبي كل يوم يدعوني للإسلام، ما اقتنعت، قلت يا الله أسلم خجلا، خلني أقعد وياهم وأشوف حكاياتهم وكذا، يمكن ويا الوقت أقتنع. يقول ويا الوقت كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله، فرأيته نظر في السماء ثم قال لقد نزل علي جبرائيل بهذه الآية وقرأها علي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. خلص يقول فقر الإسلام في قلبي، هالآية لوحدها كفتني حتى أقتنع أن الإسلام دين صحيح. لطيف. يقول خرجت من عند النبي، ذهبت لأبي طالب وقرأت عليه هذه الآية، قلت سمعت ابن أخيك ماذا يقول؟ يقول نزل عليه الله بهذه الآية، نزل عليه جبرائيل بهذه الآية. اللطيف في الرواية أن أبا طالب خرج في قريش وقال آمنوا، هكذا تقول الرواية، تتمتها هكذا، آمنوا بمحمد فقد جاءكم فقد جاءكم بمكارم الأخلاق، آمنوا بمحمد تفلحوا. يقول نقلتها إلى الوليد بن المغيرة، قال إن جاء بها من عند ربه فربه صادق، وإن جاء بها من عند نفسه فهو صادق. هل جملة هذه إذا صدرت من أحد فهو صادق وحكيم؟ هذه الكلمة في محلها، بل إن الكلمة المعروفة إن أعلاه لمثمر وإن عليه طلاوة حلاوة أسفله أعلى، هذه الكلمة روي أنها قيلت في هذه الآية المباركة. إذن هي آية عظيمة جدا، حتى الكفار حين استمعوا إليها صرحوا بأن هذا الكلام كلام استثنائي. المؤلم ما يروى أن هذه الآية صارت بديلا عن شتم أمير المؤمنين. يروى أنه لما أرادوا رفع الشتم من المنابر طلبوا من خطباء الجمعة أن يقرأوا هذه الآية بدل شتم أمير المؤمنين. نعم، شتم علي على المنابر، وهذا من هوان الدنيا على الله، أن أبا الحسن يصور على أنه مرق من الدين وخرج من الدين. ذلك مصداق واضح لما قاله السيد الحلي: ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة حسين حسين يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. يقول خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. بعد: وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. نعم يا مؤمنين، هذه الليلة جرى العرف أن تقرأ هذه المصيبة المفجعة. أبو عبد الله إمام الحجيج سيد الحجيج، لكنه في تلك السنة ما حج روحي فداه، خطب في المسلمين وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده، إلى أن قال: ألا من كان باذلا فينا مهجة. أبا عبد الله، مهجتنا فداك، أرواحنا فداك. هؤلاء المؤمنون أنا أتكلم نيابة عنهم، جاءوا يلبونك، يبذلون كل ما عندهم لأجلك. الليلة ليلة الثالث محرم يا مؤمن، ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. قل لبيك لله رفع طرفاي وصاحب دمع مسفوح، ما
ممنوع من حجي يا ربي وين أنا روح ضاقت علي الواسعة وعيالي تنوح بطلع من الكعبة واشوف الناس يلفوق يقل لحرمة رسول الله وحجك ضيعوها وخافي على حرمة الكعبة يهتكوها ولو أظل هالليلة دمومي يسفكوها ولو أنذبح الحاج كلما يحجوا. هذا السهلاوي ينظم هالأبيات يقول جاءه نداء بس شلون نداء هذا؟ قال إن كان من حجك صرت يا حسين محروم بسوي لك حج وحرم شايع ومعلوم زوارك الحجاج كل ليلة وكل يوم ومن حال قبرك يا حمال خايف يطوفوا تهيئ للصرخة وان كان رايد تهتف باسمك الشيعة وتسوي لك كباية ناموس الشريعة ضحي برضيعك وترك وداجك قطيعة وخل زينب الأطفال من بعدك يضيعوا. جاوب الحسين بس ناخذ الجواب من شاعر ثاني ويش جواب ابو علي؟ قال با حج حج بغير وادي انا باضحي باصحابي واولادي وبالبي بحسره وبنادي. متى التلبية؟ قال بالبي بحسرة وبنادي حين السهم ينزع فؤادي أنا بحرم من دمي حرامي وشاء الله يذبحوني ضامي ويالي وتنرض على الغبر عظامي. ثم أمر بتجهيز المحامل والأوادج يا علي الأكبر يا جاسم يلا يا أهل الشيم هالمحامل جهزوها وركبوا عليها الحرام وانت يا عباس خلي بيمنتك هذا العلم بار يا أخويا الوديع حين محملها يميل جابوا الفضل لزينب. قوم زينب اطلعي إلى أين يا أبا الفاضل؟ قال هيئنا المحامل زينب اطمني. هني ملا ابن انتيف عنده خوش نظم يقول التفتت إلى أبو فاضل قالت أني ما سير في ذمة أحد ما سير في ذمة أحد غيرك من الناس في ذمة الله وذمتك أمشي عباس أني معروف هضيمة لعرف هضيمة ولا أنكس في الزمن راس. خايفة من حاجة زينب؟ قالت بلى خوف يا خويا الأجنبي الحظ بعينك. التفت لها أبو الفاضل نادى يا شمامة علي وروح البتولة وحياة من كل الخلايق يخضعوا له هضعا يخسى الأجنبي ما يطوف حوله خيج بيحمي الظعن والسيف بيمينه.
خليني شوي أرفع صوتي هني.
قال عباس حيوا أخوة واحد لكي يشوف إلا بلي راس وزنودي بلا جفوف.
قوم يا زينب لا يطب بقلبك الخوف، دخلت الهودج والجمل قاد بيمينه.
بعد وتصيح يا محلى السفر عباس وياك، لا قال الله في سفر امشي بلياك. محلى مسيرك كالبدر يسطع محياك، نعم الكفيل انت يا حماي الضعينة.
اقرأ البيت بعد من ابيات ابن نتيف، يقول التفت، يقول العباس هالشكل كان يسوي ويا زينب.
كل ساعة يا أم كل ساعة قال لها أمري يا أختي وقولي، وفي كربلة شايفة سلمها بيد خالي.
تصرخ سبوني هالعدا وعباس حولي، ومن بعد عز القيد ساقي ملبسين.
الآن وقتك يا مؤمن، الآن المجلس انت اللي تختمه. هذه أبياتك بهالليلة.
طلعت عباسي حادي والزام الضج بهلا.
انت اقرأ.
وكل ساعة عباسي،
وين صوتك الليلة
محمل؟
حي الله الصرخات، عيد البيت.
كل ساعة لا غاب صوتك محمل الحق.
عند سؤال الحسين،
طب لا الحسين ونا
اي اقرأ اقرأ.
شنهي نزيلتك،
تعرف الجواب.
قل يا اخويا نازله،
يعز علي اقولها تدري
بخير. يا علي يا علي ما تعرف الذل والاظم ربيت على.
انا اقول خلينا نعيد هالبيت.
ما تعرف،
خلينا ويا العز والدلال.
ربيات على العز،
خلاص نروح ليوم ثاني.
ليتك يا عباس
اي خلي المجلس ضج.
يوم طلعت
وش صار، وش صار بذاك اليوم؟ لازم هني نضج كلنا.
لارادت الناقات عثر يضرب خواتك،
ما طلعت الا الصايح يصيح قوة، ومطلع اهلك مذابح. الحسين جرحناه تجريح، راسه برمح ودمومه تسيح. عندك خوش دمعة، وإحنا ويش عدنا أفضل من هالتعزية بهالليالي، خليني شوية أوقف عد هالموقف. قال الطبين بدروب كثير خويا وديرة، قامت تبشر بديرة. أبويش البشارة، سامحوني سادة المجلس اعذروني. اختك عباس، اخت عباس، اخت عباس جابوها سير. وانا المن بعد وجهي ادير، لا اخوان عندي ولا عشير. اقرا لك بعد، هلي ما قاصر بيهم شيمهم، وعجب ما فزع والنخوة حرمهم. وش سويتي زينب؟ أناديهم وحشمهم باسمهم، بلكي جاوبوني وهم ميتين. شلون ناديتيهم؟ قالت أناديهم وأنا قلبي تفطر، ها يا عون يا محمد يا جعفر، يا مسلم يا عبد الله يا الأكبر، يا جسام يا عباس يا حسين. تقلوم الناس بشدة لو طاحت نختكم، وانا حرتكم وولدت بختكم، ترى العناق عمتكم واختكم، ترى العناق عمتكم واختكم، يا اخوتي وما اظن بهاي راضين. قالت انا من المثل اهلها دللوها، بيت الختام، من المثل أهلها دللوها، وبعد ما دللوها ضيعوها، ومثل ما تكفلوها كلفوها بحراير وبيتامهم بلوها. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأخيه وأمه وأبيه والتسعة المعصومين بنيه، اشف كل مريض، فرج عن كل مهموم، عجل فرج إمام زماننا، ارزقنا زيارة الحسين، لا تحرمنا خدمة الحسين، لا تفرق بيننا وبين الحسين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلمة، ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت الحاضرين والسامعين والمؤسسين. نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.